الإشراك تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا
وتشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي ابتدأناه في الحلقة الماضية، الذي هو بعنوان أوقفوا بركان الطلاق، وهذه هي الحلقة الثانية منه. أحبتي الكرام الفضلاء، والله أسأل أن يمدنا بمدد من عنده وعلم من عنده وفقه من عنده، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة، ولعل من بيننا رجل أو امرأة مستجاب الدعوة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الطلاق كثر في مجتمعات المسلمين، كثر بنسبة مذهلة، ولقد استمعنا للاتصالات التي أتتنا من هنا وهناك تبين أن الأمر جلل، وأنه ربما لا تخلو أسرة إلا من رحم ربك من مطلقة. الطلاق كثر وخاصة بين الشباب، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: أتتلاعبون بحدود الله؟ يقول الرجل: قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك، أتلعبون بحدود الله؟ وهناك علاجات جعلها الإسلام غير الطلاق، قال الله تعالى فيها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فرجل مطلوب منه أن يعظ ويطول وعظه، وإن ضاع منه الصبر فليصطبر، يعني يتكلف الصبر على امرأته. فالنبي المصطفى هو الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع النساء، فقال بالعبارة الواضحة: إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالله تعالى يقول هنا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإن لم ينفع الوعظ كان الهجر، والهجر يكون في الفراش، بمعنى أن يدير الرجل ظهره لامرأته في سرير واحد. فإن لم ينفع الهجر كان الزجر، فإن لم ينفع الزجر كان الضرب غير المبرح، يبتعد فيه الرجل عن الوجه وعن الصدر وعن البطن. ووالله الذي لا إله غيره ما ثبت أن النبي المصطفى ضرب بكفه امرأة قط صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقاتل بكفه في سبيل الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إن لم ينفع كل هذا فلنأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعندما يأتي الحكم الصالح والحكم الآخر الصالح وتعرض القضية، يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ويقول ابن عباس ترجمان القرآن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فإن لم ينفع كل هذا العلاج أحبتي الكرام، جعل الإسلام الطلاق الرجعي للعلاج. فالمرأة أحيانا تنشز اعتقادا منها أن زوجها لن يفرط فيها ولن يستغني عنها، ولكن عندما تراه قد طلقها حقيقة تراجع حساباتها مع نفسها. وقلنا في الحلقة الماضية أن المرأة التي تطلق طلاقا رجعيا ينبغي أن تقضي عدتها في البيت مع زوجها، هو لا يغادر البيت وهي لا تغادر البيت، تظل ثلاثة أقراء: تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذه الأقراء تقضيها في بيتها، فلعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمره، ولعل المياه تجري في مجاريها، ولعل المودة تعود والمحبة تعود، ويراجع الزوج زوجته ويلغي فكرة الطلاق من رأسه. وكنا في حلقتنا الماضية بحول الله ومدده ذكرناكم بقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبينا أن التربص هو التعقل، ولا تتسرع المرأة بكلمة نابية، ولا نتسرع أن نفشي الأسرار في المحاكم فلنتريس، فربما كان حسن التعامل من المرأة لزوجها يجعله يعيد حساباته ألف مرة فيعيدها إلى عصمته، لأنه وجد منها حسن الخلق. أما إذا لم تتربص وتكلمت بكل لفظ ناب وتسرعت للذهاب إلى المحاكم، ربما اتسعت الفجوة، وربما صمم تصميما أكيدا وعزم عزما لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشك أنها لا تصلح له زوجة، وينفس الشيطان نفوسه العفنة فيفصم بين الرجل وبين زوجته. فالقرآن جميل والقرآن رائع. الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمرأة تتعقل ولا تتسرع، لا تخرج من بيتها متزينة مستعطرة، لا تحاول أن توسع الفجوة، لا تتكلم بلفظ يؤذي المشاعر. ولله ضر هذه المرأة التي حدثت فجوة بينها وبين زوجها، فضاق زوجها بها ضرعا فقال: أمرك بين يديك. انظروا إلى التربص وإلى التعقل. قالت: لقد كان أمري بين يديك 20 سنة فحفظته ولم تضيعه، أتريدني أن أجعله بين يدي في لحظة فأضيع الحياة الزوجية في لحظة؟ لقد رددت أمري بين يديك. فأمسكها ولم يطلقها. هذا هو التربص. وقلنا أن التربص لا يكون من الرجال فقط، ولا يكون من النساء فقط، ولكن يكون من الرجال والنساء. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فالرجل يتربص أيضا ولا يتفوه بكلمة ربما آلمت المشاعر، ولا يتسرع بانفعال، ولكن كما قال الله تعالى له: تربص، مطلوب منه أن يتربص وأن يتعقل. ولله ضر هذا الرجل الذي لا ينقضي العجب من نطقه وفصاحته. أذاقته زوجته العذاب ألوان، فقال له بعض الناس: ألا تطلقها؟ ألا تخلص منها؟ فقال: إنني تعودت للإحسان إليها مع إساءتها إلي، وأخشى إذا غيرت إحساني إليها مع إساءتها إلي أن يغير ربنا إحسانه إلي مع إساءتي بين يديه. الله الله الله، يا له من فقه عال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظروا إلى فقه هذا الرجل. قال: إذا كنت قد ابتليت بزوجة أذاقتني العذاب ألوان، فإن الله تعالى يحسن إلي من أبواب لا تعد ولا تحصى، فإذا غيرت إحساني إليها مع إساءتها إليه أخشى أن يغير ربنا إحسانه إلي مع إساءتي بين يديه. يا له من فقه عال. الله الله، يا ليتنا نفهم هذا المعنى، ويا ليتنا نسير عند هذا الضرب أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الأخيار الفضلاء في أمتي الحبيبة؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالمرأة أحيانا إذا استشعرت أن زوجها استغنى عنها وكان قد دب الحمل في بطنها ربما أخفته وسعت لإسقاطه، فالله تعالى يحرك فيها مشاعر الإيمان ويبين لها أن الأمر ليس بيدها وليست حرة أن تسقط الجنين في الوقت الذي تريده. إنها إن صممت على هذا الصنيع فالله تبارك وتعالى يبين لها من خلال القرآن أن هذا ليس بصنيع المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولماذا تتسرع هذه المرأة لتسقط جنينها؟ فلربما كان هذا الجنين بركة، ربما كان بركة عليها وعلى زوجها، بل ربما كان بركة على أمة الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما كان عالما الله تعالى يهدي به قلوبا غلفا ويفتح به أعينا صما وآذانا صما، يهدي ربنا به قلوبا غلفا ويفتح به آذانا صما وأعينا عميا. يقول ابن الجوزي في عبارة دقيقة رقيقة: رب جماع خير من عبادة ألف سنة. قالوا: كيف هذا؟ قال: الرجل يجامع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة يكون عالما بالقرآن، عالما بسنة النبي المصطفى في أي مكان حل الولد، فجهده ودعوته في سجل أعمال والديه. بل إن هذا الولد إن أبقته ربما جعل الوالد يفكر ألف مرة في أعادة هذه الزوجة إلى عصمته، حتى لا يتربى الولد بعيدا عن حضن أبيه وأمه. نعم، فالله تبارك وتعالى يحرك فيها مشاعر الإيمان فيقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا البعل وهذا الزوج المبارك له أن يتدخل بالمعروف وبالكلمة الطيبة التي تأسو جراح القلوب، فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكثير من الأزواج والزوجات ربما عندما تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ربما تدخل الشيطان بين الزوج وزوجته، فالشيطان يوسوس للزوج أنه كان يليق به أجمل وأفضل وأحسن من هذه الزوجة، هي ما كانت لي وما كنت أنا لها، سامح الله من كان سببا في تعرفي عليها، وهكذا. وأنا أقول له: أنسيت أن أمورنا تجري بمقادير؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. الله تعالى قسم لك هذه المسكينة لتتحملك، وقسمك أنت لتتحملها، فالله تبارك وتعالى قدر في الأزل أن تكون أنت لها وأن تكون هي لك. ثم إنك استخرت الله تعالى مرات ومرات ومرات، فيسر الله تبارك وتعالى زواجك بها. وكثير من الأزواج تختمر عندهم فكرة أنه كان ينبغي أن يتزوج من هي أفضل منها خلقا وخلقا ودينا، ويظل الشيطان ينفخ في نفسه. وأريد أن أهمس في آذانكم أن الشيطان ينصب عرشه ويرسل أعوانه، فيأتيه من يقول: ما تركت فلانا حتى كذب، وما تركت فلانا حتى سرق، فيقول: اذهبوا ما صنعتم شيئا. فيأتيه من يقول له: ما تركت زوجين إلا وفرقت بينهما، فيقول: تعالى أنت الحبيب الذي استطاع أن يفرق بين المرء وزوجه. وإذا ما تأملتم في السحرة المشعوذين، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن قد ينجح الشيطان في أن ينفس سمومه العفنة في نفس هذا الزوج، وبالفعل يطلق ويفارق زوجته، ولربما أدبه الله تعالى فحرمه من النكاح الحلال سنوات وسنوات وسنوات. وكثير من هم أعرف أناسا تعجلوا وتخلصوا من نعمة كانوا يرفلون فيها، الشيطان يسول له طلقها فطلقها وانفصمت عرى الحياة الزوجية، وظل بعدها سنوات يطرق باب النكاح، ولكن الله ربنا أغلق باب النكاح في وجهه. وتعالوا معي لنستأنس بهذه القصة التي سعدت عندما قرأتها. رجل من النرويج يعمل في مهنة الصيد، تزوج امرأة في فترة شبابه، مكث معها 10 أعوام، ودبت مشكلة هينة تافهة بينه وبين امرأته فطلقها. ظل بعدها محروما من النكاح 20 سنة، ولما تجاوز 50 فتح جريدة محلية في بلده فيها باب بعنوان القلوب الوحيدة، فكتب رسالة في باب القلوب الوحيدة، قال: أنا رجل تجاوزت 50 من عمري وأتمتع بصحة جيدة وأحب الصيد وأعشق الطبيعة، وأتمنى من امرأة أن تشاركني حياتي. فأرسلت إليه امرأة رسالة وقالت: أنا على استعداد أن أشاركك الحياة، فإن مواهبك تتفق مع مواهبي. وأرسلت صورتها، فإذا به ينظر إلى الصورة ويتفحصها فيقول: هذه المرأة رأيتها من قبل. فبحث وتحرى فإذا هي زوجته التي قضى معها 10 سنوات في فترة شبابه. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وحرم منها 20 سنة، والقدر يدور دورته فتعود الزوجة هي فيتزوجها. ولعلهما جلس بعد أن رجعت المياه إلى مجاريها وتجاذب أطراف الحديث، وتذكر السبب الذي من أجله فارق الزوج زوجته، وجدوه تافها حقيرا هينا ما كان يتسبب لحرمان الزوج من زوجته هذه الفطرة. ثم لعلهما بعد أن تجاذب أطراف الحديث أيقن الزوج أنه هو قدر هذه المرأة، وأن هذه المرأة هي قدره. وهذه رسالة أوجهها لكل زوج وزوجة: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم، ولقد ذكرتك في الحلقة الماضية بأن كثيرا من الشباب تعجلوا وفارقوا نساءهم زعما منهم أن الأخطاء لا تطاق وأن الأخطاء لا تتحمل، ففارقها وربما تزوج بغيرها فوجد في زوجته الثانية أضعاف أضعاف ما كان في الزوجة الأولى، فندم وتمنى يوما واحد من الأيام التي كان يقضيها مع النعمة الأولى. وهنا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، واسمعوا وعوا أحبتي الكرام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بمعنى أن المؤمن ينبغي أن ينظر إلى محاسن زوجته. ووالله ما جلس رجل منا مع نفسه وأعاد حساباته مع نفسه ونظر في محاسن الزوجة إلا وسيجدها أضعاف 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 المساوئ. نعم، وعندما تكون أخطاء يسيرة تبعد عن العرض ودناسته تبتلع. نعم، أريدك أن تبتلع أخطاء قليلة مقابل بحر من الحسنات. لا يفرق مؤمن مؤمنة. لله ضر هذا الرجل الذي طرق باب عمر بن الخطاب. طرق باب عمر، وكان عمر بن الخطاب يتناقش مع امرأته. لماذا أتى هذا الرجل أحبتي الكرام الأخيار؟ أتى هذا الرجل وقدم من أجل أن يشكو سوء خلق زوجته لسيدنا عمر. فوجد زوجة سيدنا عمر تعلو بصوتها على فاروق الأمة الأكبر، وهو يسكت ويحلم عليها، لأنه تعلم من رسول الله خيركم خيركم لأهله. عمر على ما به من مهابة يصبر. فقال الرجل: إن عمر على ما به من بأس صبر عليها، فلماذا لا أصبر أنا وأنا المسكين، أنا الضعيف؟ إن عمر لو أراح كفه عليها لأسكنها المقابر في لحظة، ولكنه يحلم، فلأصبر كما صبر والأحلم كما حلم. وأراد أن ينصرف ففتح عمر الباب فقال: لماذا أتيت بالقرب من داري؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أتيت من أجل أن أشكو لك سوء خلق زوجتي، فرأيت ما في بيتك هو ما في بيتي، فقلت أصبر كما صبرت وأحلم كما حلمت، وليسعني ما وسعك. فقال عمر كلاما يقطر منه الشهد والعسل، قال: إنني أتحملها لحقوق لها علي، إنها غاسلة لثيابي، طاهية لطعامي، خابزة لخبزي، مربية لولدي، بها يسكن قلبي عن الحرام. فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين، إن امرأتي تصنع ما تصنعه امرأتك. فقال عمر: تحملها يا أخي، فإن فطرة الحياة قليلة، وسرعان ما سننقلب إلى الله جل في علاه، اصبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله الله، فالرجل الذي يصبر ويحلم على أهل بيته ويعاملهم معاملة ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا من فوق هذا المكان الطاهر أبين أن الرجال لهم أخطاء وأن النساء لهن أخطاء. من الأخطاء التي تسبب انفصام عرى الحياة الزوجية وتتسبب في فراق الرجل عن امرأته، وربما جعلت المرأة تصمم تصميما أكيدا مطابقا للواقع ناشئا عن دليل رأته وتعاملت معه، هذا الخطأ سنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد،
شيخنا الجليل شيخ محمد،
تفضل أخ أحمد. يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنت وحشني، من الأسبوع اللي قبل اللي فات ما وصلتلكش، فمعذرة أبدأ بالسلام. السلام على من أحب في الله وأطاع.
طيب علي صوتك شوية يا أستاذ أحمد.
السلام على من أحب في الله وأطاع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فرزقه الله حسن الطباع،
الله
فصار
الله
حديثه بين الناس مذاع. السلام على من رزق حسن اللهجة فأصبح ظهرة في حدائق ذات بهجة.
الله
محمود أنت في الصفات، محمود أنت في الصفات معلمي، ولي في وصفك عند قول خصال، تبدو كسيفا للمسيء معالج، فبتر جرح قد يميت حلال، أراك دوما بين صوت مسامعي، فأنت عندي كحق يمحي ضلال، تبدو في شرحك للأمور كساحر، ترفع برفق كل صعب محال، محمود أنت في الصفات معلمي، ولي في وصفك عند قول خصال. هذا سلامي، أما كلامي، يا من جعلتم شيطانكم في الطلاق هو الإمام، اعلم بأن فراق طفل عن أمه أمر حرام، أمسك لسانك فالطلاق مرتان، اسمع لهذا القول مني فإن فهمت فلن تلام، أتاني طفل يشكو خوفه حين يجلس بالظلام، أتاني يطلب مني عون أن أعيد إليه أمي حتى يشعر بالأمان، أتاني يشكو إلي ضعفي، يداه تترك كل باب كيف ينام، فهل حرصت يا من طلقت أمي كيف يشعر بالحنان؟ هل جعلت الليل يأتي دون أن يشعر بالأمان؟ هل سقيته كوب لبن وأخذت تحنو بكف يدك فوق صدره حتى يشعر بالحنان؟ هل دنوت إليه مرة تهمس بأذني حتى ينام؟ أمسك لسانك فالطلاق مرتان. إن كانت لديك ابنة وأرادت أن تحكي أمرا يخدش الحياء، أتظن أن تأتي إليك وتحكي أمرا لا تعرفه إلا النساء؟ إن كرهت العيش معها فذنب من إن لم تحسن الاختيار؟ أذنب طفل جاء إليكم فكيف له أن يخوض الاختبار؟ يا من جعلت اليمين سهلا وحكمت أن يأتي الليل دون أن يعاقبه النهار. أنا مثال فقد حرمت بموت أمي، وعرفت أن البعد عنها يعني احتضار. أمسك لسانك واسمع لقول نبينا، كيف يكون الانتظار؟ أمسك لسانك فالطلاق مرتان. ناظرة شيخي، الله أنا لا أقصد من كلامي أن الطلاق
فهو حلال. ما شاء الله سيد أحمد، أسعدتنا والله بهذه الأبيات،
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء.
جزاك الله خير،
أكرمك الله، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلمات هذه الكلمات الرائعة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. شكر الله لك. ومعنا الحاجة أم خالد صديقة البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
يا مرحبا يا مرحبا يا أم خالد.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا أم خالد، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
وفيكم إن شاء الله.
زي ما قلت سابقا إن عندنا يوم السبت عيد لقناة الرحمة.
الله الله الله.
لأن مملوء بالبرامج الجميلة. من الله. من الساعة 11 لما للساعة 2.
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
ما شاء الله على البرامج الجميلة يوم السبت.
ما شاء الله.
كلها نجوم والله وكلها علماء. بسم الله ما شاء الله.
الله.
ويبارك الله. الله في الأخ أحمد، أنا على التليفون وبسمع. يعني كلمات جميلة جميلة جدا
ما شاء الله.
وياريت الأخ ماجد من السعودية يتصل على حضرتك عشان نطمئن عليه.
أي والله اشتقنا للشيخ ماجد ما شاء الله.
والله ياريت يتصل عشان نطمئن عليه.
نتمنى والله أن نطمئن عليه.
طلب من الإدارة من الشيخ محمود، ربنا يرجعه بالسلامة من العمرة، برامج حضرتك لازم تتعاد عشان الناس تعرف كمان. يعني البرامج جميلة والسلسلة جميلة، سلسلة الطلاق والله كل من يسمعك لن يفكر في الطلاق.
ما شاء الله ما شاء الله أم خالد. أكرمك الله.
الله فيك وربنا يخلينا العلماء، علماء قناة الرحمة وعلماء مصر، وعلى رأسهم فضيلة العلامة الشيخ محمد حسان.
أمين يا رب، اللهم أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت منة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شيخ الجليل.
وعليكم السلام يا أختي منة، يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، أسمعك.
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
أمين يا رب، اللهم أمين.
شيخ الجليل الشيخ محمد الشربيني،
أكرمك الله وأعز
ربنا له ولعلمه والغزير. ربنا إننا لسنا أهلا للدعاء ولكنك يا رب أهل للإجابة.
يا رب
اللهم
يا رب.
ارزقنا الإخلاص في القول والعمل
يا رب.
شيخي الفاضل بارك الله فيك وزادك الله علما ونورا وبركة في العمر والرزق، اللهم أمين.
وأنتم كذلك وأنتم كذلك.
لدي سؤال بعد إذنك يا شيخ.
تفضلي.
ما حكم الشرع في فتاة عندها 19 سنة بتتعلم؟ هل التعليم للمرأة في الجامعة حرام رغم أنها لا تتحدث مع الرجال؟ وكيف توفق بين الحياة العملية والحياة الدينية؟ أي هل تترك دراستها وحياتها من أجل الدين؟ أم إنها تنهمك في أمور الدنيا مع الاحتفاظ ببعض الشرع والدين؟ السؤال كيف تجمع بين دينها ودنيتها في إطار يرضي ربنا عنه؟ أرجو بعد إذنك الرد لأن سؤال محيرني جدا، مش قادر أعرف طريقي في.
لا إن شاء الله تسمعي مني ما يسر قلبك يا أختي منة. الحاجة الفاضلة صديقة البرنامج أم فارس، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أم فارس، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا ابني، إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بخير حال وفي نعمة من الله والله.
الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على النصائح الغالية اللي بتبعتها حضرتك وبترسلها من خلال هذه القناة، قناة الرحمة المباركة. للكثير من الذين يجهلون وهم فعلا محتاجون للنصائح. جعل الله عملكم ومجهودكم في ميزان الحسنات إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب.
ولو سمحت لي يا شيخ محمد كلمة صغننة قوي.
تفضلي.
الطلاق وأسبابه كثيرة جدا ولا يخفى على أحد في هذه الأيام، ولكن لو اتكلمنا قبل الطلاق، لو أحسن وأخلص النية كل من أراد الزواج سواء من الشاب أو الفتاة بأن النية والإرادة هي إقامة بيت وأسرة مسلمة على شرع الله وإنجاب أطفال صالحين أتقياء لإفادة المجتمع الإسلامي، والله ما كثر الطلاق بهذه الصورة المخيفة، وصورة الطلاق المخيفة دي والله في كل أقطار المسلمين. يعني مش هطول على حضرتك دعواتي.
لا والله انت بتسعدينا باتصالك ام فارس والله.
والله ارجو ان اكون توفقت يعني في اللمسه البسيطه دي يعني.
ما شاء الله ما شاء الله.
ربنا يكرمك. دعواتي لعليمنا الجليل فضيله الشيخ محمد حسان
يا رب يا رب
بتمام الصحه والعافيه ورجاء من الله سبحانه وتعالى بان يرد لنا الشيخ محمود حسان مقبول العمل ان شاء الله.
اللهم استجب وتقبل. اللهم امين.
دعواتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها والسلام عليكم ورحمه
الله. وجزاك الله خيرا ام فارس، شكر الله لك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت الفاضله فاطمه، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلامي بعد إذن حضرتك. أنت بتتكلم عن موضوع الطلاق بس أنا يعني لي ظروف خاصة يعني بيا ما تستدعيش إن أنا أفضل مع زوجي يعني، فهل أنا أفضل معاه ولا أصبر ولاقي بالظبط؟ معلش أنا مرتبطة لأني الأول مرة أتصل يعني.
طيب أخت فاطمة أكرمك الله وأرضاك، يعني ما هي الظروف الخاصة؟
يعني حاجات كتير قوي يا شيخ، يعني بينهارني وبيضربني وبيشرب وحاجات كتير صراحة. يعني أنا بتكلم بسرعة بس يعني إني ده ما عاد إن هو يجي وكده، فرأي حضرتك يعني.
إن شاء الله تسمع منا أخت فاطمة إن شاء الله ما يصر قلبك بإذن الله، وأسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يهديه وصلاحه وهدايته على الله تعالى ميسورة بإذن الله. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، من الأسباب الخطيرة التي ربما أدت إلى انفصام عرى الحياة الزوجية وتجعل المرأة تصمم تصميما أكيدا على فصم عرى الحياة الزوجية وعدم العودة لزوجها، أن يسمح الزوج أن يتدخل أهله في الصغير والكبير والفتيل والقطمير من حياته مع أهل بيته. لا تسمح لأحد أن يتدخل في مشاكلك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء، القوامة لك وعجلة القيادة في يدك. أي مشكلة من خلال هذه القوامة تدخل أنت في حلها، ولا تسمع لمخلوق أن يتدخل في حل مشكلتك. لا أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا أختك، لأنه ربما دخلت الأم أو دخل الأب أو دخل الأخ أو الأخت فتكلموا بكلمات ربما كان فيها إهانة للزوجة. وبعض الزوجات عندها من أجل كرامتها أن تضحي بالولد وبالزوج وبالمسكن إذا أهينت كرامتها، وتصمم تصميما أكيدا. ووالله لقد عرضت علينا في لجان الفتوى مشاكل من هذا الصنف. وإني أستأنس أحبتي الكرام الفضلاء في هذا الصدد وفي هذا المضمار بشأن امرأة اسمها سلمى الغفارية. هذه المرأة عدا رجل على قبيلتها فأخذها سبيا وأسرا في قبيلته فتزوجها واستولدها على كراهية منها، وأنجبت له عددا كبيرا من الأبناء، ولكنها ظلت تتحين الفرصة التي تهرب فيها من هذا الأسر. وبالفعل تحينت فرصة وتيسرت لها الفرصة وهربت إلى قبيلتها غفار. فهذا الرجل الذي كان فارسا وكان جوادا وكان كريما وكان بطلا ذهب من أجل أن يسترحمها وأن يتوسل إليها أن تعود لأبنائها، فقال: عودي إن لم يكن من أجلي عودي من أجل أبنائك. قالت: والله الذي لا إله غيره ما كشفت امرأة قط سترها على رجل خيرا منك، ولا وجدت رجلا أفضل منك ولا أكرم منك ولا أغض للطرف منك ولا أعف للسان منك، ولكنني مرت علي حياتي وكل يوم كان الموت أحب إلي من الحياة بين قومك، أنني كنت أتمزق ويتمزق قلبي عندما أسمع من يقول أمة عروة جارية عروة، فوالله الذي لا إله غيره لا أنظر إلى وجوههم ولا ينظرون إلى وجهي بعد اليوم. الله أكبر. وصممت واقتنع الرجل وأوصته بأولاده خيرا وانصرف. وتأملوا أحبتي الكرام، هذا الرجل الذي قالت عنه ما رأيت خيرا منك ولا كشفت امرأة سترها على رجل خيرا منك، فداست على غرائزها وداست على شهوتها مع رجل ما رأت بشهادتها خيرا منه، بل ولم تنظر إلى أبنائها. لماذا؟ لأن هناك كلمات كانت تبدو من نساء قوم هذا الرجل آلمتها في مشاعرها. وهذه رسالة برقية قوية لكل زوج، أقول له لا تسمح لأحد من ذوي رحمك أن يتدخل في مشكلة بينك وبين امرأتك أبدا. من خلال القوامة أيها المسلم الحبيب الفاضل، أريدك أن تحل أنت مشاكلك، أي نعم أريدك أن تحمل نعل أمك وأبيك على رأسك، ولا تسمح أبدا من زوجتك أن تتكلم بكلمة لا تليق عن أمك وأبيك، لا تسمح أبدا، وكن حمامة سلام بين أمك وبين زوجتك، ولكن لا تسمح لأحد أن يتدخل في حل مشاكلك. فكم من أم ربما بدافع الغيرة على ولدها تدخلت فقالت لذلكم الولد إنها لا تصلح طلقها، وقد تكون امرأة صالحة عفيفة تقية. وهنا أقول لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق. ما الذي جنته هذه الزوجة الفاضلة التي تطهو لك طعامك وتنظف لك بيتك وتنظف لك ثيابك وتربي لك ولدك وبها يسكن قلبك عن الحرام؟ امرأة على طاعة وصلاح. أفإن تقدمت الأم وقالت طلق امرأتك يستجيب الولد بدعوى أن هذه طاعة للأم؟ أبدا يا حبيب الكريم، هذه طاعة في معصية، ولا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. وإن تأبى الولد ولم يسمع لأمه في هذه الأوامر ولم يطلق، هو لم يكن عاقا لها ولم يكن عاصيا لها، لأن هذه الزوجة ما ارتكبت شيئا يشينها في عرضها. أي نعم لو أن المرأة تدنس عرضها، لو أن المرأة خانتك في فراشك، هنا لو أنك أبقيتها فأنت ملعون بلعنة الله عز وجل، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لعن الله كل محدث ومن آوى محدثا ومن آوى محدثا. وكلمة أقولها للإنصاف: المرأة إذا تابت من فاحشتها وتأكد زوجها بالبرهان الساطع والدليل القاطع أنها تابت فعلا لله جل وعلا، يجوز له أن يبقيها. وهذا الكلام أنقله عن العلامة الكبير ابن تيمية في تفسير سورة النور، بيّن أن المرأة لو تابت فعلا من فاحشتها وأيقن الرجل بالدليل القاطع والبرهان الأكيد أنها تابت، يجوز له أن يبقيها. ولكن الشاهد من هذا الدليل أحبتي الفضلاء الكرام أن تكون عجلة القيادة في يد الرجل، ولا يسمح أحد لأحد من ذوي رحمه سواء كان من الدرجة الأولى أو من الدرجة المئة أن يتدخل في حل مشكلته. فالقوامة لك يا حبيب الكريم، فلا تسمح لأحد أن ينفس سمومه في بيتك فيكون سببا في الفرقة بينك وبين امرأتك أيها المسلم الحبيب الفاضل. أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن يتداركها الأزواج، وأتمنى أن يتسع صدور أحبتي الأزواج، مسألة الكبرياء والاستعلاء. فالرجل يستعلي ويستكبر أن يعاون أهل بيته في أمور الدار، وأنا أقول إن سيدنا وتاج رأسنا وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، كان يقوم البيت وكان يعمل في مهنة أهله صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان يقطع لهن اللحم صلوات ربي وتسليماته عليه. هل نقص من شأن النبي المصطفى شيء؟ لا والله، زاده هذا التواضع رفعة وضياء وبهاء. وأنا أقول لك أيها الزوج الحبيب الفاضل، تواضع تكن كالبدري، تواضع تكن كالبدري تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. نعم يا أخي الحبيب، لا مانع أبدا أن نعاون أهلنا إذا وجدنا الأعمال قد أنوا منها وتعبوا منها من خلال الرحمة، خيركم خيركم لأهله. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج أنه ربما وسع الله تعالى عليه، وإذا طلب منه أهله وأبناؤه شيئا من التوسعة لأن الله تعالى أعطاه من وسع وصب عليه الخير صبا صبا، يتأبى ويبخل. وأنا هنا أذكره بقول الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكم من زوج فارقته زوجته بدافع البخل، لأنه بخيل، لأنه بخيل لا ينفق مما أعطاه الله تعالى، مع أن الله ذكره فقال: لينفق ذو سعة من سعته. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، عندما أتصدق أنا هنا وهناك وأقدم من المال لأبنائي وأهل بيتي، أطعمهم وأكسوهم وأصب عليهم مما صب الله تعالى علي، والله إن أعظم الأجور التي آخذها من الله جل في علاه هي في الدرهم الذي أنفقه، في الدرهم الذي أنفقه على أهل بيت. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وأعظمها أجر الدرهم الذي أنفقته على أهل بيتك. لله در أبو أيوب السختياني لما خرج من السوق يحمل السمن والعسل واللحم، فقابله رجل من أولئك الذين يسمعون منه دروس العلم، فقال: ما هذا يا أبا أيوب تحمل التفاح والعسل والسمن واللحم وأنت تصعد على المنابر تمزق قلوبنا في الكلام في الزهد؟ فقال: يا ولدي والله أنت ما فهمت عني شيئا، إن الزهد الذي علمتكه أن تزهد في الحرام وأن تزهد فيما لا يقربك من رب الأنام، وما تراه بين يدي من تفاح وعسل وسمن وسع الله تعالى علي، فأحببت أن أوسع على عيالي. فالرجل الذي يوسع على عياله والله لن يأكلوا لك لقمة طيبة أو يلبسوا ثيابا طيبا جميلا إلا وسيكون في سجل أعماله. بل إنني نظرت في سورة الكهف أحبتي الكرام، نظرت فيما بين السطور في ذلكم الرجل الصالح الذي فهمت أن من أعظم بنود صلاحه أنه كان ينفق على أبنائه مما وسع الله تعالى عليه. فلما اقترب منه الأجل ادخر لأبنائه تحت الجدار كنزا حتى لا يتكفف الناس ولا يريق ماء وجوههم لا على الأعتاب ولا على الأبواب. نعم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. انظروا من صلاح هذا الرجل أحبتي الكرام، أنفق مما وسع الله تعالى عليه في حال حياته، ولما اقترب منه الأجل ادخر لهم الكنز الذي يكفهم عن مزلة السؤال. الله الله. وهنا يحضرني قول النبي المصطفى: لأنتظر أبناءك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. والخيرية هنا في الأجر والثواب، لا يظنن واحد منا أنه بعد أن يقبضه الله ويترك مالا من الحلال يتمتع به أبناؤه من بعده، لا يظنن أن هذا مال ضائع. لا والله، ما استمتعوا بمليم واحد مما أعطاه الله تباركت أسماؤه إلا وسيكون في سجل أعماله عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، نقطة أخيرة إن شاء الله تعالى أختم بها، وهي قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه آية غراء توصي الرجال بالنساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن لك يا حبيب الكريم حقوق على امرأتك، فاعلم أن لها حقوق في عنقك ينبغي أن تؤديها، وستسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأريدك أن تركز معي في قول الله تعالى بالمعروف. والمعروف أحبتي الكرام هو إحسان لا نظير له، وإكرام لا نظير له. أنا قد أؤدي الحقوق الذي علي، ولكن عندما أؤديها بالمعروف فأنا لا أبتغي من الناس لا مدحا ولا سناء ولا جزاء ولا شكورا، إنما أبتغي الإحسان والإكرام من رب الأنام سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى وعد الذين يتعاملون مع الخلق جميعا بالمعروف، وعدهم بالجزاء من جنس العمل. وأنا يتألم قلبي عندما أطلع على بعض الأسر انفصم عرى الحياة الزوجية، وفضحت الأسرار في المحاكم، وتأبت المرأة أن تطلع زوجها على أبنائه، وهو يبكي بالليل والنهار يتمنى رؤية فلذات كبده، وهي تتأبى عليه ولا تريد لهذا الزوج ولهذا الوالد أن يرى أبنائه. وإذا قهرتها المحكمة قهرا وحكمت للوالد برؤية أبنائه، فإنه يراهم في قارعة الطريق أو يراهم في أقسام الشرطة أو يراهم في محكمة الأسرة. وأنا أقول بملء فمي إن هذا ليس من المعروف. إن الله تعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. إن نظافة التعامل بين المرأة والرجل في مثل هذه الظروف ربما جعلت الرجل يفكر مرات ومرات في عودة المياه إلى مجاريها. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهذه الآية وهي قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الكلام فيها طويل، ولكن المخرج يقول لي: لم يبقى لك إلا 5 دقائق. معذرة أتوقف عند هذا الحد أحبتي الكرام، فالكلام معكم ممتع والموضوع جميل، وأتمنى من الله تعالى أن ينفع به، ولكن إن شاء الله تعالى الموضوع له تكملة، فانتظرونا أحبتي الكرام في هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان: أوقفوا بركان الطلاق. موعدنا معه في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء، فانتظرونا أحبتي الكرام، فإني على شوق أن أكمل هذا الموضوع القيم معكم من فوق هذا المنبر الطاهر، من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، وأرد على هذه المداخلات التي أتتنا من إخواننا وأحبابنا من هنا وهناك. أسعدت قلوبنا، أسعدت قلوبنا، وأنا سعيد جدا بمداخلة أم خالد التي ذكرتنا بأخينا الحبيب الفاضل الذي أحببناه في الله وكل من سمعه قد أحبه، أخونا الحبيب ماجد من السعودية، كان يعودنا أن يتصل بنا ويسمعنا كلماته الطيبة المدعمة بإشراقات القرآن والسنة والأبيات الأدبية الرائعة. فإن شاء الله نحن ننتظره إن شاء الله في السبت المقبل بإذن الله تعالى. نتمنى أن نتواصل ويواصل ربنا بيننا وبينه في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، وجميع المشاهدين الذين يشاهدوننا في العالم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أخي الحبيب الفاضل الأخ أحمد من القليوبية، لست أدري هل صببت في أفواهنا العسل أم أن لفظك سال من عسل، لقد متعتنا بأبياتك الراقية، وأنا أريد أن أبين لأحبتي المشاهدين بأن الأخ أحمد من الشعراء الذين عندهم ملكة الشعر ويرتجل الشعر ارتجالا، يعني ربما سمع داعية من الدعاء بسرعة تختمر في رأسه فكرة ويجهز لها جيوش العاطفة، وإذا بقلمه يكتب من غير أن يكف عن الكتابة، فقلمه سخي وأسلوبه أدبي وأسلوب طيب، وأنتم سمعتم كثيرا من شعره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما ذكرتني به في هذه الأبيات في سجل أعمالك، وإن كنت لا أستحق أي كلمة من مما قلتها، فأسأل الله أن يسترنا ويسترك ويبارك فيك، ويجعل ما ذكرتنا به في قضية الطلاق في سجل أعمالك أبيات جميلة وعاطفة خلابة. أسأل الله مرة ثانية وثالثة ومائة مرة أن يجعلها في سجل أعمالك. الحاجة الفاضلة أم خالد، جزاك الله خير على مداخلتك، والله أنت تسعدين يا أم خالد بمداخلتك، وكل من يسمعك من النساء والأطفال يحبونك، وأسأل الله أن يجعل محبة الناس لك من محبة الله عز وجل. أشكرك على مداخلتك، وأسأل الله تعالى أن يستجيب دعائك لفضيلة الشيخ شيخنا وتاج رأسنا فضيلة الشيخ محمد حسان. أسأل الله أن يطرد الداء عن بدنه، وأن يطرد الداء عن بدن ولده ابننا أحمد، وأن يرد لنا أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ محمود حسان إلى القناة وإلى بلاده ردا كريما وردا طيبا مباركا سالما غانما إن شاء الله. أختنا الفاضلة منة الله تقول يعني تعليم البنت في الجامعة، كيف توفق البنت بين الدين والدنيا معا؟ البنت إذا تعلمت في الجامعة أقول لها يعني ينبغي أن يكون في التعليم المنع من الاختلاط، لأن الاختلاط شر كله. ولعلك يا أختي منة الله تابعت معنا شهوات الغي في الفروج، وعلمت أن الاختلاط اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية التي لا تحل له، واختلاط المرأة بالرجل الذي لا يحل لها شر مستطير. فإذا كان تعليم المرأة لا اختلاط فيه ولا يأتي منها فساد ولا يقع عليها فساد، فتعليم هنا تعليم المرأة لا جناح فيه ولا حرج. وإذا أرادت الفتاة أن توفق بين العلم والدين فهي مسألة هينة ومسألة سهلة، بل إن حفاظ الفتاة على دينها وعلى صلاتها وعلى عبادتها وعلى سترها وعلى عفافها ربما كان من أعظم الأسباب في تفوقها في دراستها. الحاجة الفاضلة أم فارس، أنا بشكرك على مداخلتك وكلماتك الرقيقة الرقراقة في قضية الطلاق، وأنا بضم صوتي لصوتك فعلا لو أن الناس أخلصوا النية في قضية الزواج بأن الزواج يكون للمودة والرحمة، فالله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ويكون الزواج بنية إنجاب الذرية. لو أن هذه الأمور تمت وكانت النوايا صادقة ما حدثت مشكلة أبدا في البيوت. وأنا قلت في الحلقة الماضية لو أصلح الناس ما بينهم وبين الله لأصلح الله تعالى ما بينهم وبين أهلهم. الأخت الفاضلة فاطمة تقول لي ظروف خاصة، زوجي يضربني وينهرني ويشرب الخمر. والله أخت الكريمة ربما كان صبرك على هذا الزوج سبب دخولك الجنة، وأتمنى من الله تعالى أن تكوني سببا في هداية هذا الزوج. وإذا كان مبتلى بالشرب فإن الله تعالى قد انتقاك أنت لتتحمليه، فاصبري عليه وقومي في جوف الليل واضرعي إلى الله تباركت أسماؤه. ووالله كم من أناس شربوا الخمور فكانت هدايتهم بكلمة، إن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب لما علم أن رجلا ممن كانوا يسمعون درسه انحرفوا إلى شراب الخمر أرسل له رسالة وكتب فيها: الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما قرأ الرجل الرسالة بكى وقال: ذكرني عمر بأن الله غافر الذنب إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله قابل التوب إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله شديد العقاب إن لم أتب فسيعاقبني. وتاب الرجل وأحسن التوب. فقال عمر: هكذا فلتكونوا مع إخوانكم ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليهم. وانسحب بساط الوقت من تحت قدمي. أشكركم أحبتي الكرام لحسن متابعتكم ومشاهدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
وتشرح الصدر والمولى يباركها،
وأن يكون كتابه